الرحيم والحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لصدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل نيتنا خالصة لك يا رب العالمين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الفروع المعطلة في الكثير من مفاصل الأمة، ولو أن الأمة قامت بما يجب فيما يتماشى وهذين الفرعين الأصيلين لكان الوضع مختلفا جدا عما هو عليه اليوم. عندما يسأل أحد الأنبياء من الله سبحانه وتعالى ما لأدعو هؤلاء للإيمان فلا يستجيبون، الجواب كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. البعض منا يتصور أن الدين هو الصلاة لأنها لا تدفع مزيدا من الضرائب حتى في حدها الأدنى، أو أن الدين هو الصوم والذي لا يتطلب منا مزيد عناء، أو أن الدين هو الحج الذي جرد من الكثير من جوهره وتم التمسك بالقوالب الظاهرية المضافة له، وهو بالنتيجة أيضا لا يدفع ضرائب تذكر، وهكذا. لكن الأمر بالمعروف النهي عن المنكر بمهما قوام ما تقدم في النظم العبادي، وبهما أيضا المعاملة التي تجري بين الناس، صغرت تلك المعاملة أو كبرت. في الحديث الشريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلقان من خلق الله عز وجل، فمن نصرهما أعزه الله ومن خذلهما خذله الله. مدلول هذا الحديث فيه الشيء الكثير من الثقل، لكن على ثقله يحمل الموازنة. كلنا يعلم أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين متى ما تآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، وأما إذا تخلى المؤمنون عن دورهم فلا يضافون إلى ذات مطلقة أو إلى رسول هو سيد الأنبياء والرسل محمد. لذلك جاء الحديث الشريف الآخر عنهم عليهم الصلاة والسلام: إذا أمتي تواكلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليأذنوا بواقع من الله. ما هو الواقع؟ مبهم غير معلوم. هل هو نقص في الثمرات والرزق؟ هل هو نقص في الأنفس؟ هل هي الحروب؟ هل هو الدمار الطبيعي؟ عليهم أن يأذنوا بمثل هذا ويتوقعوا. لو فتشت النصوص لما عثرت على ما يترتب عليه الأثر في فرض التفريط في أدائه، كما هو الحال بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن الطبيعي والطبيعي جدا أن الضريبة التي تدفع على نحوين: الضرب الأول الجانب المادي بكل تشقيقاته، وقد نشير إلى طرف منه، والجانب الثاني المعنوي. حوزة قم المقدسة رفعت شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منذ أيام التجديد الأولى التي أرسى دعائمها ووضع حجر أساسها الشيخ عبد الكريم الحائري أستاذ الفقهاء والمجتهدين والمجاهدين. كان العلماء في تلك الحاضرة لا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يكضون على ولا يتخلفون عن القيام بالدور أمام من يكون، علما منهم أن المترتب على ذلك كثير. أيها الأحبة، نتعرض في حياتنا اليومية إن أفراد أو جماعات أو أمة بأسرها، أي أمة الإسلام، نتعرض إلى الكثير من الخلل ونقاط الضعف التي تنشأ بين الفينة والأخرى، وهي في اتساع وتكثر. السبب في ذلك هو أن هذه الدائرة والمنظومة من المسؤولية في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إما معطلة أو ملغاة أو التعاطي معها على نحو النصفية. النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله هو أول من رفع لواء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى ترتب على ذلك فتح باب جديد، ألا وهو الدفاع. الدفاع أيضا في مراحل ثلاث: الدفاع عن الإسلام الدين الخاتمة للديانات، والمجتمع الذي يتشكل من أفراد، ولهؤلاء الأفراد أيضا مكتسبات وموروثات. الثالث هو الأفراد بما هم أفراد، الفرد بغض النظر عن الانتماء الاجتماعي أو المنظوم الديني. هؤلاء وهذا الفرد لهم وعليهم. الإمام الحسين عليه السلام يضرب أروع مثل في هذا الجانب من حيث الذهاب إلى الحد الأقصى في الدفاع الناشئ عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي كي أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. الغاية هي هذه، لا حال التمرد لطلب سلطان وزعامة وجاهة ولا ثراء، وإنما أراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتفعل في وسط الأمة، تدور عجلته من جديد بعد أن عطلت لفترة طويلة من الزمن. التخلي عن الأمر بالمعروف في القضايا الصغيرة في حساباتنا الكبيرة في حساب السماء تدفعنا إلى التخلي عن القيام بواجبيهما أمام القضايا الكبرى. الدفاع عن الدين الإسلامي الحنيف يمكن أيضا أن يتصور في صور عدة، ولهذه الصور موضوعاتها أي ما يستوجبها. في الزمن السابق أن يقترب أحد من القرآن بسوء تقوم الدنيا ولا تقعد، لأن الأمة تعيش قلبا نابضا، قلبا ينبض بالولاء للدين المقدس ولمن جاء به لأنه الصادق الأمين. أما اليوم فالقرآن يحرق في أكثر من مكان، بل ويلوث بالقاذورات كما في دورات المياه في لقيطة الدنيا إسرائيل، ولكن لا يطرف جفن لا لإنسان مسلم مضاف بالهوية ولا من يشعر بالإيمان والرسالية ولا من يتسنم مقاما ولا من يدعي إمرة على الأمة، سواء كانت الإمرة وضعية أو صله البرلمان إلى موقع القرار أو وليد موروث حتى وصل إلى أعلى مقامات السلطة أو لبس عباءة الدين وتربع على رؤوس الأمة، لكن لا يطرف جفن ما عاد حديث حرق القرآن يستفز مشاعرا ولا يحرك ضمائرا ولا يدفع نحو اتجاه الرد في الفعل. والشواهد على هذا كثيرة، خذها من الغرب الصليبي إلى مناطق متعددة، بل وحتى من بعض المتأسلمين الذين يعيشون نمطية خاصة في الفكر، كما حصل من بعضهم أي من بعض المعممين المتاجرين بعمائمهم من خلال الفضائيات المكشوفة والواضحة الرائحة والنكهة، الذي يقول القرآن كغيره من الكتب الأدبية، والقرآن لا يرقى إلى ما يكتنزه نهج البلاغة من أدبيات. تصوروا أي حالة من السقوط وأي حالة من الانحدار والشتات والضياع، ثم لنسأل اليوم ولننتظر الإجابة بعد، ما هي الضريبة التي سوف تدفع؟ القرآن الذي يمنعنا الإسلام من أن نجسه إلا على طهارة من حدث أصغر ناهيك عن أكبر، وإذا يكون بهذه الكيفية هنا نسأل كم هي المساحة التي يشغلها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وجدان الأمة؟ أم هم ممن تآكلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما بينهم؟ إن كان هذا فليأذنوا بواقع من الله سبحانه وتعالى لا يحسبون له حسابا، والأمثلة والشواهد ظاهرة وبينة. الصورة الثانية التعدي على مقام الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أيضا فيه من الخطورة الشيء الكثير، لأن أقدس مقدساتنا هو عبارة عن الثقلين، والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم على الرأس من ذلك. لكن سأبقى وأن قلت وحذرت قبل سنوات طويلة أن ما يساء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن لا يعتقدون ديانته ولا يتعبدون بشريعته إنما هو نتاج لما يصدر عن بعض المضافين إلى الإسلام هوية. ولو أن المسلمين حفظوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عظامته وقدسيته لما آلت الأمور إلى ما آلت إليه. الغرب، الاستشراق، الماسونيون العالميون ممن تعرفوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعرفوا على ذاته المقدسة من إسلام مشلول، إسلام لم يقدم كما ينبغي أن يقدم، نقيا صافيا مصفا من كل كدر. إذا كان الرجل الذي يدعي عنوان العلم والمعرفة يجيز لنفسه وعلى فضاء مفتوح ومن خلال فضاء مفتوح أن ينعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله وهي كلمة ثقيلة تجرح القلب وتهز الوجدان، أن ينعته ببائع خمر وهو موروث اليهود والنصارى في عيسى عليه السلام، أو ينعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه ممن يعاقرها ثم ما الذي حصل؟ اعتذار بسيط. ولو أنك اقتربت من مساحة صحابي لم ير النبي إلا مرة واحدة لاتهمت بالردة والضلال، ولا أصبح دمك هدرا. والقادم صدقوني أعظم، لن تسلم الذات المقدسة لله سبحانه وتعالى من المساس، لأن من يسقط حرمة القرآن يسقط حرمة الله سبحانه وتعالى، ومن لا يراعي قيدا وشرطا مع النبي لا يراعيه مع الله سبحانه وتعالى. والموروث المشوه يساعد على هذه القضية، فمن يعتقد أنه يرى الله سبحانه وتعالى كما يرى الشمس في رابعة النهار، ومن يدعي أن الله سبحانه وتعالى ينزل على حمار أسود في ليلة ظلماء كأنه الغلام الأمرد فليتوقع ما سيأتي. الزهراء سلام الله عليها ناشدت الأمة أن تفعل هذا الأمر، لا لنفسها لتعود فدك. وما عسى أن أصنع بفدك وغير فدك، يقول الإمام علي عليه السلام، والنفس في مضانها في غد جدد، موت، دفن، قبور، لكن لنرث المعالم من دينك ونقيم المعطل من كتابك أو حدودك. هذا بالنسبة للمرحلة الأولى. المرحلة الثانية الدفاع عن المجتمع الواحد في نسيجه، والذي بات معرضا أيضا للخطر. النعمة الصحة والأمان، نعمتان مجهولتان، الصحة والأمان. الأمن الاجتماعي ضرورة، ضرورة إنسانية وضرورة دينية وضرورة أممية. الإخلال بالتوازن في وضع الأمن الاجتماعي معنى ذلك ضياع الأمة، لأن لا أمة إلا من خلال مجتمعات تعيش النظم فيما بينها في دائرة الأمن والأمان. هذا الأمن تارة يقرأ على صعيد حفظ النفس والأموال والأولاد للمجتمع، وتارة وهو البعد المادي الصرف، وتارة في بعده المعنوي، أن يحفظ للإنسان فكره وانتماءه ومعتقده. أما إذا صودر هذا المثلث منه فمعنى ذلك ما الذي يستحق أن يبقى الإنسان من أجله في هذه الحياة؟ إذا سلخ من هويته الأدبية والفكرية والدينية لا قيمة للحياة. الدفاع عن المجتمع الواحد يبدأ بالدفاع عن أفراده. ما يخصني يخصك، وعلينا ألا نقول لا يعنيني. إذا حدث حدث خطأ في شارع ما ثم لم تحصل ردة الفعل المصححة، توقعه عن قريب في شارع بيتك. وإذا حصل في دائرة عملي ثم تجاوزت فتوقعه في دائرة عملك. وإذا حصل في مسجدك الذي تتردد عليه ثم لم تحدث تصحيحا فانتظره في سائر المساجد، وهكذا الأمر دواليك. هنالك قيم أدبية كبيرة في وسط الأمة، هي عبارة عن الموروث الذي وصل إلينا عبر آباء شرفاء وأجداد أتقياء، أوصلوا لنا ذلك الموروث في أدب الحوار وفي أدب المقابلة والمعاشرة، إما مع الخاصة أو مع العامة. هذا المكتسب أيضا علينا أن نحافظ عليه وأن نشد بقوة بين جميع أجزائه. ثم هنالك مكتسبات عامة أيضا هذه ينبغي أن نلتفت إليها وأن نحافظ عليها. من هذه المكتسبات الطرق بما هي طرق، والحدائق العامة والمدارس والمستشفيات والجامعات، ثم سائر الدوائر التي تجسد هذا الواقع، واقع المكتسب العام. هذه المكتسبات العامة ينبغي أن نحرص عليها أكثر من حرصنا على بيوتاتنا، لأن البيوتات إنما تنشأ من خلال الحفاظ على هذه المؤسسات العامة. ولعل من أبسط الشواهد التي أستطيع أن أسوقها في هذا المقام ما يقوم به بعض الشباب من تجاوز على تلك الممتلكات. مثلا عندما تسعى دائرة رسمية لتصحيح وضع في حديقة من الحدائق تجد أيادي العبث تمتد. هذا ليس ملكا لشخص بذاته، فلا أمين البلدية له الملكية الخاصة ولا العامل في البلدية له الملكية الخاصة، وإنما هي ملكية عامة يشترك فيها الحاكم والمحكوم، فينبغي أن تكون هنالك مسؤولية. يعني عندما تأتي إلى حديقة مستصلحة يعمد الأبناء لقطع الأشجار فيها أو التفحيط على المربعات الخضراء أو إسقاط أعمدة الإضاءة أو التعدي على زجاج المدارس أو الكتابة على جدران المقابر وما شابه ذلك، وأحيان بألفاظ لا تصدر إلا من السوقيين وسقط المتاع بين أبناء المجتمع على ما يشير هذا وعلى ما يدلل، هل عن رشد أمة، عن نضوج فكر، عن ارتقاء في التعاطي وتحمل المسؤوليات، أم هو فرع من التخلي عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ بعضنا يتصور أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود أن يقول الأب لولده وقت الصلاة صلي، ولكن أن يرى شخصا يعبث بالممتلك العام هذا لا يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لهو أمر بالمعروف، هو نهي عن المنكر، فيه حفظ للمصلحة العامة. المجتمع متى ما عاش حالة من التكامل في منظومة المؤسسات العامة الخدمية استطاع أن يرشد ويكمل. العكس صحيح أيضا، راح تصير الأمور سلبية، راح يصير ضياع. ثم هنالك الدفاع عن النفس، لطول الكلام عنه أرجعه إلى الأسبوع القادم ولأهميته أيضا. الدفاع عن النفس، تحضرني حادثة وقعت في قم المقدسة من طفلين أيام التحصيل في قم دراسة. طفلان يسيران في الشارع، وقع بينهما شيء من الشجار العفوي الذي يصدر من الأطفال. هنا نقرأ التربية منذ البداية ماذا تنتج. المدرسة الصالحة والأستاذ الحمال مسؤولية ماذا ينتج. رجل الدين عندما يقوم بالمسؤولية ماذا ينتج. المجتمع إذا عاش حالة من الحميمية فيما بينه على أساس من حفظ المصلحة العامة ماذا ينتج؟ فأحد الطفلين مد يده على برعم، البرعم بداية الغصن من الشجرة، عادة يكون لين سهل، في أيام الربيع تكثر البراعم في الشجر، فعمد إلى البرعم من شجرة قريبة من عنده وكسره. ما الذي أجابه الطفل الذي إلى جانبه؟ هذا لو لم يكن تربى تربية صحيحة لعمد إلى قلع الشجرة من أساسها، صح ولا لا؟ هذا ما يبي لها، انت فلت علي حصى انتظر شو اللي يجيك من وراها. شوف الطفل الثاني الذي تربى في أسرة تحترم نفسها وتحترم المكتسبات العامة وتعيش عمقا دينيا، يتعاطى مع المعصوم، يتعاطى مع أهل بيت العصمة على أساس من الوعي، على أساس من الإيمان الحركي الذي يغذي مسيرة الإنسان ويأخذ به إلى درجات السمو والرفعة. ما الذي قاله الطفل الثاني؟ قال له لماذا تعتدي على الشجرة؟ لاحظوا، هذه الشجرة ملك لصاحب الزمان عليه السلام،
شلون؟
هذا اللي مربينا في البيت وفي المدرسة وفي جلسات الذكر ورجل الدين ما أخذ أثره، هل ينغرس مثل هذا الأمر في ذهنية طفل؟ شوف، شوف الدنيا، شوف الدنيا قدامك. أحيانا الواحد يقول اللي قاعدين يسوونه زايد علينا، لأن احنا ما تقدمنا بمستوى ما يسوى لنا. ليلة الأربعاء القادمة بحسب الظاهر طبعا ذكرى شهادة الزهراء بنت النبي محمد سلام الله. والقراءة إن شاء الله بعد الصلاة. هذا إذا ما حصل تغير في الهلال، بس يبدو ما بيصير 42 دقيقة إن شاء الله يتفقون عليه إن شاء الله، مثل ما دعين ذاك الشهر الله استجاب لنا إن شاء الله. إن شاء الله بكلامكم فليلة الأربعاء القادم إن شاء الله. صلاة الفجر الساعة 4 إن شاء الله من يوم غد، نصلي الساعة 4. الإشارة فقط بسيطة جدا وأعبر منها، وهي مسألة بعض الأخوات المؤمنات يسألنا في قضايا يفترض أن لا تخرج خارج حدود دائرة الأسرة حتى وإن كان المخاطب رجل دين. أسرار الأسر بين الزوجين لا ينبغي أن يطلع عليها حتى الأب والأخ والعم والخال، وحتى ولا الأخت، تبقى في حدود الزوجين. عندما تشرك طرفا آخر في حل القضية يعني أنك أضعت الكثير من أسباب الإصلاح. هذا شيء. الشيء الثاني، كثير يجينا في نفس الموضوع، كثير يجينا قضايا علينا ألا نندفع. حتى لو جاك واحد صاحبك قال لك فلان فعل كذا، فلان صار كذا بينه وبين كذا، لا تسمع من طرف. كائنا من كان المتحدث معك، ما حد بينقل لك قضية مو في صالحة أبدا. يعني أنا بيني وبين زيد من الناس قضية، واجي لعمر من الناس أقول له والله فلان آدمي ترى بيني وبينه قضية، وخلي القضية في صالحة، يسوونها الناس. إذن احتمالها في الطرف الثاني، فاللي يريد يصدر له قرار أو حتى في دائرة إصلاح اجمع بين الطرفين، اسمع من الطرفين، زوج وزوجة، أخ وأخ على ميراث، تجارة بين اثنين على نحو الشركة، قضايا في حياتنا ايش كثر تصير، لا تسمع من طرف وتترك طرف. وفقنا الله وإياكم كل خير.